وكالكتابة الخطاب باللسان. هذه القاعدة يشهد لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالته أحيانا عن طريق الخطاب وأحيانا عن طريق المشافهة، فقد أرسل الكتب إلى الملوك، وهذه رسائل يدعو فيها إلى الله وإلى ما جاء به من عند الله، وقد دار على قبائل العرب ينذرهم عذاب الله بالنسبة لمن كفر، ويبشرهم بالنعيم المقيم بالنسبة لمن آمن وصدق. وكذلك القرآن الذي هو أعظم كتاب وأجل كتاب، وهو الكتاب المعجز الذي نسخ الكتب السابقة وهيمن عليها، وصل إلينا عن طريق الكتابة ونقل بالتواتر طبعا، ولم يعرف في التاريخ كتاب تواتر كتواتر القرآن العظيم. وقد شهد بذلك حتى أعداء الله ورسوله. والخلاصة أن الكتابة إذا أبانت عن المقصود واتضح المراد منها وثبتت نسبتها لصاحبها يعمل بها كما يعمل بالخطاب، أي أنها تحكم في جميع المجالات وفي كافة الأبواب. وقديما قيل الكتاب أحد اللسانين، أو القلم أحد اللسانين. قال والشرط والعرف كالشرط وفي الدلالة أقوى من اللفظ على الحقيقة. من هذه القواعد الفرعية المتفق على مضمونها، والتي تندرج تحت قاعدة العادة محكمة، منها قوله المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وفي معناها القاعدة التي سيذكر بعد ذلك. قال والعرف كالشرط وفي الدلالة أقوى من اللفظ على الحقيقة، وسويه بالنص في التعين به. العرف كالنص في التعين، العرف كالنص في التعين، وكذلك بمعنى هاتين القاعدتين قاعدة ثالثة، وهي المعروف عرفا لدى التجار كالمشروط شرطا. هاتان القاعدتان أي الأولى والثانية، المعروف عرفا كالمشروط شرطا و التعيين بالعرف، العرف كالنص في التعيين أو التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، العرف كالنص في التعيين، هاتان القاعدتان تعبران عن سلطان العرف العملي في مجال المعاملات، وهو سلطان واسع يتدخل في كافة التصرفات والمعاملات التي لم يرد فيها نص من الشارع، وذلك بالتقييد والالتزام تارة وبالتخصيص والتعميم والإطلاق تارة، فهو المرجع في الأحكام والدليل عليها إن غاب النص الشرعي. ومعنى هذه هاتان القاعدتان ومعنى هاتان أو معنى هاتين القاعدتين أن التصرفات والمعاملات أن تصرفات الناس ومعاملاتهم وإن لم يصرح فيها بذكر شيء معين فهي قائمة مقام الشرط في الالتزام والتقييد، قائمة مقام الشرط في الالتزام والتقييد. ومن أمثلة هاتين القاعدتين توابع العقود المختلفة، فمثلا من اشترى سيارة ولو لم ينص على أن العجلة الاحتياطية معها ولو لم ينص على المفاتيح ولو لم ينص على التوابع لها عرفا فإنها تدخل بمجرد تعارف الناس على أنها من توابع السيارة عند شرائها. والنفقة على الزوجة ولو لم تشترط الزوجة نوعا أو كما فإن العرف يتدخل لتحديد نوع وكم النفقة بحسب غنى وفقر الزوج. وإذا أجر شخص سيارة أو محلا أو دابة فإن العرف يحكم بأنه لا يجوز له أن يحمل في السيارة ولا على الدابة أكثر من معتادهما ولا أن يستغل المحل أكثر من معتاد استغلاله، فالعرف يتدخل في تعيين غاية الاستخدام والتحميل. ولكل شخص ملك حق، ملك حقا معينا أن ينتفع به، لكن في الحدود التي لا تضر بغيره، يعني أن استيفاءه لحقه لا يجوز أن يتعدى إلى الإضرار بغيره، فيتدخل العرف في هذه المسألة. فلو أن شخصا أوقد نارا في بيته، فإذا كان إيقاد هذه النار حصل بشكل معتاد طبيعي لا يضمن ما ترتب عليه بالنسبة للجيران، وأما إذا أوقدها في يوم عاصف وبطريقة غير معتادة فإنه يضمن ما يحصل للجيران. والمرجع في العادة إلى العرف، المرجع في الطريقة المعتادة إلى العرف. وكذلك للصديق أن يستعمل في غياب صديقه من أدوات بيته ومن مطعوماته ما أذن العرف باستعماله، وكان الصديق وكان الصديق تطيب وكانت صديق وكانت تطيب به نفس الصديق في العادة. فلو أن يستخدم من آلاته وأطعمته التي في بيته في غيابه ما تطيب به نفس هذا الغائب في العادة. وكذلك سكوت البكر يعتبر إذنا في الزواج وإذنا في التصرف فيها، لأن الأبكار عادة يأذن بهذه الطريق. وكذلك عقود التعاطي يحصل بها البيع، سواء ذكر الثمن بأن قلت للبائع كم ثمن هذا فقال هذا بكذا فأخذته وأعطيت الثمن، أو كانت البضاعة قد كتب عليها ثمنها فأخذتها وطرحت الثمن. وأما القاعدة الثالثة فهي من باب الخاص بعد العام، لأنها تندرج في الحقيقة في القاعدتين الأوليين، ولكن ذكرها لشدة الاهتمام بها، لأن المعاملات بين التجار تكثر فقعدت لها قاعدة خاصة بها إذانا بالاهتمام بها. ومن أمثلة هذه القاعدة إذا اشترى تاجر من زميله بضاعة ولم يذكر نسيئة للثمن ولا نقدا، لم يذكر أنه يريدها نسيئة ولا أنه يريدها نقدا، فيرجع في العرف إلى ذلك. فإن كانت مثل هذه البضاعة تؤجل لأسبوع أجلت لأسبوع، وإن كانت في العادة تؤجل لشهر أجلت لشهر، وإن كانت في العادة تؤجل لشهور أجلت لشهور، أو كانت في العادة تؤجل لسنة أجلت لسنة، وهكذا. وكذلك سند الآمر لو وقع عليه ودفعه للمستلم فإن هذا في العرف يعتبر حوالة، يتصرف المستلم بمقتضاها في السند بنفسه أو يحيل عليه من شاء. وكذلك لو وقع المتعاقدان صكا في نهاية العقد دل ذلك في العرف على التراضي بينهما على العقد. ولو قام الفضولي ببيع ذلك ووقع المشتري ثم أطلعك على الصفقة ووقعت لكان هذا رضا منك بالصفقة. قال والشرط كالعرف وفي الدلالة أقوى من اللفظ على الحقيقة. هذه قاعدة أخرى، يعني أن العرف في الدلالة أقوى من اللفظ على الحقيقة، وقد صاغوها كالتالي: قالوا الحقيقة تترك للعادة، الحقيقة تترك للعادة. والحقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي موصوف لوصف محذوف، أي كلمة الكلمة الحقيقة أو اللفظ الحقيقي. وحق الشيء بمعنى ثبت، والحقيقة هنا المراد بها ما أشار إليه الأصوليون من قولهم اللفظ المستعمل فيما وضع له، الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. فإذا كان الوضع من جهة واضع اللغة سميت حقيقة لغوية، وإذا كان من جهة العرف سميت حقيقة عرفية، وإذا كان من جهة الشرع سميت حقيقة شرعية. والحقيقة تنقسم في الحقيقة إلى أربعة أقسام: إلى حقيقة لغوية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة كالأسد للدلالة على الحيوان المفترس، والحمار للدلالة على الحيوان الناهق، والدابة للدلالة على كل ما يدب على وجه الأرض. ثانيا الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم. والحقيقة العرفية العامة، وهي اللفظ الذي استعمل في العرف والعادة لمعنى خارج عن معناه اللغوي لهجران معناه اللغوي كالدابة للدلالة على ذات الأربع، أو على الحمار في بعض البلدان، أو على الفرس خاصة في بعض البلدان. والحقيقة رابعا الحقيقة العرفية الخاصة، وهي التي تتعلق بأعراف أهل الفنون المختلفة. فالاصطلاحات المختلفة في الفنون المختلفة تسمى أعرافا خاصة، كاصطلاحات أهل اللغة، واصطلاحات أهل البلاغة، واصطلاحات أهل الأصول، واصطلاحات أهل الفقه، واصطلاحات أهل النحو، واصطلاحات أهل الحساب وغيرها. ومعنى القاعدة أن اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة إذا هجر معناه وتعذر لأنه أصبح في العادة والعرف يستعمل في معنى مغاير، فإن الحكم يبنى على المعنى الذي يدل عليه العرف أو العادة. مثال ذلك من أمثلة هذه القاعدة، لو قال والله لا أطأ الدار الفلانية، فإنه يحنث إذا مر بها ماشيا أو راكبا أو دخلها محمولا أو غير محمول، ولا يحنث إذا أدخل رجله وبقي باقي جسمه خارجها، لأن المعنى اللغوي مهجور فلا يبنى عليه الحكم. ولو قال والله لآكلن هذا الدقيق، فإنه يحنث إن أكل خبزه، ولا يحنث إن استفه، لأن سف الدقيق مهجور في العرف، إنما أكله في العرف بعد جعله حصيدا أو خبزا أو نشاء أو نحو ذلك. قال الشرط كالعرف، وفي الدلالة أقوى من اللفظ على الحقيقة وثوه بالنص، وثوه بالنص في التعيين به وغير الحكم بوقت وانتبه، وغير الحكم بوقت وانتبه. من هذه القواعد المندرجة تحت قاعدة العادة، قاعدة العادة محكمة، قاعدة لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان، لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأسماء. وهذه القاعدة لفظها عام في كل حكم، ولكن المراد بها الخصوص، لأن الأحكام النصية أي التي بنيت على نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتغير ولا تتبدل، وإنما المراد الأحكام التي بنيت على مصالح عامة أو على آراء قياسية أو على أعراف وعادات، فهي التي تتغير بتغير الأسماء، إذ بتغير الأزمان تتغير المصالح وتتغير الآراء وتتبدل الأعراف والعوائد. ومعنى القاعدة أن الحكم إذا بني على عرف أو قياس أو مصلحة وتغيرت هذه الأمور بسبب زمان أو مكان فإن الحكم يتغير تبعا لذلك. مثال ذلك أخرج الطبراني ويعني الدارقطني، أخرج الدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رأى. وكان الناس في القديم يبنون بيوتهم في الأزمنة الماضية على أنماط متفقة، أي أن البيوت كانت تتشابه في مخططاتها، في مقدار بيوتها، وفي معالمها. فكان الفقهاء يقولون ويفتون بأنه يكفي في رؤية الدار رؤية بيت واحد منها، ولكن بعد أن تبدلت الأحوال واستدار الزمان تغيرت أنماط البناء واختلف بنايات الناس واختلفت الدور، فوجب حينئذ على الفقهاء أن يفتوا، وفعلوا بأنه لا بد من نظر الدار كلها. وكذلك الأصل في المنكر أنه أن القول قوله مع اليمين، واختلت هذه القاعدة لتغير الزمن. فمثلا المرأة أفتى الحنفية بأنها إذا ادعت أنها لم تأخذ القدر المعجل من المهر، ادعت ذلك بعد الدخول، قالوا لا تصدق، لأن العادة المضطردة أنها لا تقبل الدخول إلا بعد أخر مقدم الصلاة، ومن أمثلة هذه القاعدة ما أصله فساد الزمان وانحراف الناس وفساد الأخلاق، ومن ذلك تغير حكم تصرف المدين في ماله. فعند الحنفية وبعض الحنابلة أن المدين، وهذا هو الأصل فيه، يتصرف في ماله كامل التصرف، لأن الدين متعلق بذمته لا بأعيان ماله. ولكن عندما فسد الزمان وكثر التحايل وكثر المطل والغش والخديعة، لكن عندما فسد الزمان وكثر التحايل والغش والخديعة أفتى الحنفية وبعض الحنابلة بأنه لا يجوز للمدين أن يتصرف إلا فيما زاد على الدين من ماله، فلا يتصرف في أكثر مما زاد على دينه، يعني أنه يجوز له أن يتصرف فيما زاد على دينه فقط. أمثلة ما تغير الحكم فيه بسبب فساد الزمان وانحراف أهله وسوء خلقهم تضمين الساعي في الفساد، الساعي في الفساد بين الناس يضمن ما حصل بسببه من الفساد، بالرغم من أن القاعدة الأصلية أن الضمان على المباشر لا على المتسبب. ومن أمثلته كذلك غلق أبواب المساجد في أوقات معينة خوفا من السرقة، والأصل أن المسجد ينبغي أن يظل مفتوحا على الدوام. ومنها كذلك الإذن في أخذ الأجرة على بعض العبادات كالأذان والتعليم والإمامة، ومن ذلك عدم الاكتفاء بظاهر العدالة، فالأصل أن يكتفى بظاهر العدالة ولا يلجأ إلى تزكية الشهود إلا إذا طلب الخصم ذلك، ولكن نظرا لفساد الزمان أصبح من المتعين أن يزكى الشهود أولا قبل الإدلاء بشهادته. ومن ذلك الاكتفاء بالأمثل فالأمثل إن لم يوجد عدل تتوفر فيه الشروط. ومن الأمثلة على هذه القاعدة التي منشأها تغير الأحوال والأعراف والعادات واختلاف الأزمنة وتطور المجتمع كتابة الحديث الشريف في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، وقد كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابته في أول الأمر، بالرغم من أنه أذن في بعض الحالات، ولكن لم يدون بشكل كامل إلا في عهد عمر بن عبد العزيز. ومن ذلك كتابة المصحف في أوراق، وإعجامه وتحزيبه وتثمينه، ومن ذلك إنشاء المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وإنشاء المستشفيات، وإنشاء المحاكم القضائية، ومن ذلك الاكتفاء بتسجيل الملكية في صحة العقد قبل ما يتعلق بالعقارات قبل إخلاء المنزل. وعلى هذا نقول بأن هذه القاعدة ينبغي أن تصاغ هكذا: لا ينكر تغيير الأحكام الاجتهادية، تغيير الأحكام الاجتهادية بتغيير الأزمة، نعم. ثم قال: من بعدها صور القواعد اعلمي، من بعدها صور القواعد اعلمي أصل الكلام للحقيقة. بعد هذه القواعد الكبرى سيذكر جملة من القواعد الصغرى المتفق من القواعد الصغرى المتفق على معناها. وهذه القواعد قال منها من بعدها صور القواعد علمي أصل الكلام للحقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. والحقيقة كما رأينا معناها اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع قرينة مانعة من إيراد المعنى الأصلي وعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي. وقد أشار إلى تعريفه حنظاب بن عبيد في سلم الوصول فقال: فقال أماك يا زيد وأماك يا زيد ولم تجئ فيا عائل نائب فعل واتجسما وليا همهما يا خبرنا إنهما لخبر فاقسمهما إلى حقيقة مع أي الخبر والطلب فاقسمهما إلى حقيقة مع وهي ما جاء كما قد وضع وهي ما جاء كما قد وضع كما قد وضع بلغة أو شرع أو عرف ومن يزيد في الأصل خص الأولى ففهم ثم إلى المجاز وهو ما ورد لغير وضعه لعلقة تعد من سببية وجزء كلي وشبهه بصفة أو شكل وكالتعلق وما عنه وكالتعلق وما عنه انتقل شيء وما يحل أو هو محل والضد والجوار والمآلي بالقطع والظن للاحتمال. قال واقسمهما إلى حقيقة مع وهي ما جاء كما قد وضع. الحقيقة هي التي معناها إذا جاءت الألفاظ على ما وضعت إذا دلت الألفاظ على ما وضعت أو استعملت فيما وضعت له في الأصل هذا هو الحقيقة سواء كانت حقيقة لغوية ولهذا قال بلغة أو شرع أو عرف سواء كانت حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية ومن يزيد في الأصل إلا أننا إذا قلنا اللفظ المستعمل فيما وضع له في الأصل نعني بذلك الحقيقة اللغوية إذا زدنا في الأصل نعني بذلك الحقيقة اللغوية وأن يزيد في الأصل خص الأولى ففهما ثم إلى المجاز يعني أن الطلب والخبر ينقسمان إلى المجاز ثم إلى المجاز الحقيقة ثم إلى المجاز وهو ما ورد لغير وضعه لعلقة تعد. هذا المجاز ما هو؟ المجاز هذا الذي ورد في غير ما وضع له اللفظ الذي ورد في غير ما وضع له لعلقة أي علاقة معتبرة تعد من سببية قد تكون هذه علاقة سببية كقول الشاعر أكلت دما إن لم أرعك بضرة طويلة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر أكلت دما معناها مسبب الدم بالدم وهو الدية العلاقة السببية هو الدم مجاز في مسبب الدم وهو الدية لأن العرب كانت تعتبر أن أكل الدية عارا، بل إنه يجب على الحر أن يأخذ بالثأر ولا يرضى بالدية. وكقول الشاعر: ولقد قتلتك بالهجاء ولم تمت، إن الكلاب طويلة الأعمال. ولقد قتلتك بالهجاء ولم تمت. قتلتك بالهجاء أي بالشعر الذي هو سبب للقتل، قتلتك أي تسببت في قتلك، قتلتك معناها تسببت في قتلك. لقد قتلتك بالهجاء ولم تمت، إن الكلاب طويلة الأعمار. من سببية وجزء، قد تكون العلاقة علاقة الجزء، فتقول: اشتريت 100 رأس من الغنم، والمقصود الشاة كلها، لكنك عبرت بجزء عن الكل، فالرأس مجاز، علاقته هي الجزئية. وكل، كقول الله تبارك وتعالى: جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق، المقصود ليس الأصبع كل، لا يقصد الأصبع كله، وإنما تقصد رأس الأنملة. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القناة بمحرم، أنا شككت، أنا شققت قلبه، المقصود بالثياب هنا القلب. نعم. ومنه: وثيابك فطاهر، قال بعض المفسرون، قال بعض المفسرين المقصود بها قلبك. وجزء كلي، وشبهه في صفة أو شكل. لو قلت: زيد شجاع، يعني يشبه الأسد في الشجاعة. ولو قلت هذا أسد، لو كان الأسد مرسوما على هذه وقلت هذا أسد، معناها هذا يشبه الأسد، العلاقة هو الشكل، شكله شكل أسد. وشبهه في صفة أو شكله. وكالتعلق، والتعلق كالتعبير بالمصدر عن المفعول، لخلق السماوات والأرض، أي مخلوق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا خلق الله أي مخلوق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كالتعلق وما عنه انتقل شيء، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هم الآن ليسوا يتامى، لأن اليتيم لا تقال إلا للذي لم يبلغ الحلم، ولكن هذا مجاز، وعلاقته أنه انتقل عنه في الأصل. تعلق وما عنه انتقل شيء وما يحل، ففي رحمة الله فيها خالدون، علاقته المحلية أي في الجنة التي فيها الرحمة. وما يحل هو محل الغائط، الغائط تقال لمن خفض من الأرض، ومجازا تقال للخارج من الإنسان، والعلاقة هي المحلية. ما يحل أو هو محل كتعلق يوم أن انتقل شيء وما يحل وهو محل كالضد والجوار والمعالي كالضد هذه مفازة عظيمة. المفازة أصلا من الفوز، الفوز معناها النجاح وإدراك المطلوب، والمجاز هنا علاقة الضدية، فهي مهلكة لأنها أرض لا شيء فيها، لا ماء فيها ولا مرعى، أرض قاع صفصف، فهي مهلكة. والمجاز هنا علاقته الضدية كقولهم أيضا في اللديغ السليم علاقته الضدية. والجوار الراوية تقال للقربة، والراوية الأصل فيها أنها تقال للجمل، ولكن لأن القربة في العادة تحمل عليه فلعلاقة الجوار أصبحت القربة تسمى راوية. والضد والجوار والمآل، المآل إنك ميت وإنهم ميتون، المآل كل الناس هو الموت، فعبر عن الحي بالميت، إنك ميت وإنهم ميتون، لأن هذا هو المآل بالقطع. وقد يكون المآل بالظن، كأن تقول لطفل صغير أنت كاتب لأنه كاتب بالقوة لكنه قد منع الكتابة، لكن الغالب أنه عندما يكبر يتعلم الكتابة. نعم، إذن الأصل في الكلام الحقيقة، وهذه القاعدة معناها أنه لو دار الكلام بين المجاز والحقيقة فإن الراجح هو الحقيقة. مثال من أمثلة هذه القاعدة، إذا قال شخص لآخر وهبتك داري ثم طالبه بعد ذلك بالثمن، لما قبل منه ذلك. لو قال بعد ذلك هذه هبة عوض لا يقبل منه، لأن حقيقة الهبة العوض بلا البذل بلا مقابل، بلا عوض، البذل بلا عوض، هذه هي حقيقة الهبة. ولكن لو قال له وهبتك داري بمئة ألف لكان هذا بيعا أو هبة ثواب. وكذلك لو قال رجل لآخر بعتك خادمي بمئة ألف فأعطاه المئة، وعندما أعطاه المئة قال إنما زوجتك إياه، فلا يقبل منه ذلك بل ينفذ البيع، لأن لفظ البيع حقيقة في البيع، مجاز في النكاح. أصل الكلام للحقيقة نمي ثم إلى المجاز إن تعذرت، وإذا تعذرت الحقيقة انتقلنا إلى المجاز. هذه قاعدة أخرى من القواعد الصغرى، إذا تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز، إذا تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا لم يمكن إجراء اللفظ على حقيقته فإنه يتعين المجاز لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. ومثال ذلك لو قال شخص والله لآكلن من هذه الشجرة، من هذه النخلة مثلا، والله لآكلن من هذه النخلة، فإنه يحنث بأكل جمارها وثمارها، طلعا كان ذلك أو رطبا أو بلحا أو تمرا أو زهوا أو إغريضا. وثمر النخل جمعه العلماء في كلمة طاب زبرة، طاب زبرة. أشرت إليه فقلت بطاب زبرة على ترتيبها، ثمر النخيل رمزه قد شابها، بطاب زبرة على ترتيبها، ثمر النخيل رمزه قد جابها، وحلها طلع وإغريض بصر، طلع وإغريض بصر، زهون وبلح تمر يسر، تمر زهون وبلح رطب تمر يسر. وحلها طلع وإغريض بسر، زهون وبلح رطب تمر يسر. لأن الحقيقة مهجورة متعذرة، فالأكل من الشجرة معناه الأكل من خشبتها، وهذا مهجور متعذر فيصار إلى المجاز. وكذلك لو قال والله لا آكلن من هذا القدر لتعين المجاز، وهو ما في القدر، لأن الأكل من القدر مهجور ومتعذر. ولو قال لامرأة أجنبية إن نكحتك فلك كذا، فإن النكاح هنا ينصرف إلى المجاز وهو العقد، لأن نكاح الأجنبية مهجور شرعا. أما إذا قاله لزوجته فلا يحنث إلا بالجماع. فلا يترتب عليه، يعني يترتب عليه الحق، قالها إنك حتك عريتك كذا فلك كذا.